الرحمن الرحيم. دعت دار السيد الرقية سماحة العلامة السيد منير الخباز لإلقاء محاضرة قرآنية بعنوان الأئمة عليهم السلام وطرق الاستفادة من القرآن الكريم، وذلك مساء يوم الخميس المصادف 8 ذي القعدة 1432.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا فعلان في جهتين: الجهة الأولى في أنواع وأقسام فهم القرآن الكريم، والجهة الثانية في طرق الاستفادة المستفادة من روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من القرآن الكريم. أما بالنسبة للجهة الأولى فنيل القرآن الكريم وفهم معانيه له عدة درجات وأقسام. الدرجة الأولى هي درجة الاستظهار، بمعنى أن الإنسان بما هو من أهل العرف العربي إذا سمع اللفظ القرآني يتبادر لذهنه معنى معين عند سماع اللفظ، وما يتبادر إلى ذهنه عند سماع اللفظ فهو عبارة عن الاستظهار. إنا جعلناه قرآنا عربيا أو نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، أي أن اللفظ القرآني لفظ إذا أطلق لدى العرف العربي تبادر منه إلى معنى معين، وهذا التبادر هو ما نعبر عنه بالاستظهار. كأن يسمع الإنسان قوله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، فيفهم من هذه الآية أن المناط في حلية المعاوضة وأكل المال هو التراضي بين الطرفين، هذا استظهار. الدرجة الثانية من فهم القرآن ونيله هو التدبر، والمقصود بالتدبر الاتعاظ القلبي، فإن عملية التدبر ليست عملية عقلية وليست عملية استظهارية، إنما عملية التدبر شأن من شؤون القلب وشأن من شؤون الروح. فالتدبر هو عبارة عن استلهام الموعظة واستلهام العبرة من خلال قراءة الآيات القرآنية. ولذلك نرى القرآن الكريم ربط التدبر بالقلب، قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالتدبر مفتاح يفتح القلب، لأن التدبر طريق لاستلهام الموعظة والعبرة من الآيات القرآنية. الدرجة الثالثة من الفهم هي درجة التعقل، بمعنى الإحاطة بمعنى الآية. فالإحاطة بمعنى الآية المعبر عنه بالتعقل يحتاج إلى العلم. لا يمكن للإنسان لو خلي من العلم أن يحيط بمعنى الآية. من الممكن أن يستظهر المعنى العربي والعرفي من الآية المباركة، لكن هذا لا يعني الإحاطة بالمعنى، فإن الإحاطة بالمعنى تحتاج إلى عنصر العلم. ولذلك نرى القرآن الكريم ربط التعقل بالعلم، قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فتعقل المعنى غير استظهاره، فإن تعقل المعنى عبارة عن الإحاطة به وإدراكه من تمام جهاته، وهذا مما يتوقف على عنصر العلم في رتبة سابقة. الدرجة الرابعة ألا وهي درجة استحقاق القرآن كما يعبر عنها بعض علمائنا. واستحقاق القرآن بمعنى تحول القرآن إلى حقيقة قائمة بنفس الإنسان. القرآن الكريم كتاب، لكن هذا الكتاب حتى يتحول إلى حقيقة قائمة وراسخة في عقل الإنسان، بحيث يصبح الإنسان حاملا لحقائق القرآن. تحول القرآن إلى حقيقة المعبر عنه بالاستحقاق، هذا لا يتم لأي شخص، إنما يتم لمن أوتي العلم لا لمن أوتي من العلم. ولذلك نرى الآيات القرآنية تختلف في لسانها، فمثلا قوله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكنه عندما تكلم عن درجة الاستحقاق، أي تحول القرآن إلى حقيقة، عبر بأوتوا العلم لا أوتوا من العلم، قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. القرآن تحول إلى حقائق، القرآن بالنسبة لهؤلاء تحول إلى حقائق قائمة في أرواحهم، قائمة في نفوسهم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، لأنهم أوتوا من العلم، أوتوا العلم بمعنى أن هذا العلم اللدني الخاص الذي منه القرآن الكريم، والذي عبرت عنه الآية الأخرى بقوله عز وجل قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فإن هؤلاء أوتوا العلم نفسه، لأنهم أوتوا درجة أو شيئا من العلم، فلذلك هؤلاء هم أهل استحقاق القرآن. والمرتبة الخامسة هي مرتبة الاستبطان التي عبرت عنها الآية المباركة بالمس، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وإنما عبر بالمس هنا مع أن مراده من المس هو النيل، لا يمسه يعني لا يناله، كما ذكر القرآن الكريم عن أيوب عليه السلام: إني مسني الشيطان، مسني يعني نالني. مع أن مراده من المس النيل، لكن عبر بالمس ما عبر بالنيل. ما قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يناله، قال لا يمسه. وهذا الاختلاف في التعبير باعتبار ما يقوله العلماء من أن المس ينقلك من درجة علم اليقين إلى درجة عين اليقين. فالإنسان إذا رأى النار أمامه حصل له علم اليقين بالنار، أما إذا مسها نقله المس من درجة من اليقين إلى درجة أخرى. فالتعبير بالمس مع أن المراد به النيل للإشارة إلى أن هؤلاء بلغوا من اليقين بالقرآن الكريم ما يتصوره الذهن عندما يستمع إلى لفظة المس: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وهنا تتحقق درجة المس بمعرفة بطون القرآن، لأن الإنسان إذا نال ظواهر القرآن لم يمس القرآن، إنما يصدق أنه مس القرآن إذا نال جوهر الآية وكنه الآية. فمن وصل إلى مرحلة الاستبطان، أي أحاط ببطون الآيات لأنه تلقى ظواهرها فقط، فقد وصل إلى مرحلة المس: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. والدرجة الأخيرة من درجات فهم القرآن الكريم درجة التأويل، ربط المتشابه بالمحكم. فإن في القرآن محكما ومتشابها، ربط المتشابه بالمحكم بحيث يتشكل من القرآن منظومة معرفية متكاملة. لم يستطع أحد من علمائنا ولا من علماء الإسلام من أول يوم إلى الآن أن يشكل من القرآن منظومة معرفية متكاملة يرتبط بعضها بالبعض الآخر. هذه عملية التأويل العامة. فإن عملية التأويل العامة هي جعل هذا القرآن منظومة معرفية مترابطة ومتكاملة. ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذه العملية تختص بفئة معينة عبر عنها القرآن الكريم. فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. ما قال أوتوا العلم فقط، أزيد من أوتوا العلم، والراسخون في العلم. مرحلة استحقاق القرآن كانت لمن أوتي العلم، وأما مرحلة تأويل القرآن فهي أشد من ذلك، بل هي لمن كان راسخا في العلم، لأنه أوتي العلم فقط، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا. ولذلك كما أن لدينا تفسير تجزئي للقرآن، وهو تفسير كل آية آية، وتفسير موضوعي للقرآن، وهو تفسير الآيات من خلال ما تجتمع في موضوعات معينة، هناك أيضا قسم ثالث وهو تأويل القرآن بحيث يتحول إلى منظومة معرفية مترابطة، وهذا القسم الثالث ما لا نصل إليه إلا من خلال أهله الراسخين في العلم، ألا وهم أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من هنا نأتي إلى الجهة الثانية من حديثنا، وهي ما يستفاد من طرق في الاستنارة والاستفادة من القرآن الكريم في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإننا نلاحظ أن كثيرا من كتب التفسير، ولا نقول جميعها، لا تعنى بالرواية، مع أن الرواية هي الدليل على الكتاب. نعم، يمكن أن تكون الرواية ضعيفة سندا، لكن هناك الصحاح، أو يمكن تشكيل تواتر من خلال مجموعة من الروايات ولو كانت ضعيفة، أو يمكن جمع قرائن الوثوق بصدور هذه الرواية من خلال ملاحظة سائر روايات الباب. والمهم أن العناية بالرواية في فهم القرآن طريق ضروري لا بد منه. لذلك نقول إذا رجعنا لروايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكيف تعاملت هذه الروايات مع القرآن الكريم، نجد أن هناك طرقا تعرضت لها الروايات وتضمنتها. الطريق الأول الجمع بين الآيات، كما وردت الرواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال للخليفة الثاني بأن أقل الحمل ستة، فقال من أين عرفت ذلك؟ قال من كتاب الله. جمع الإمام عليه السلام بين آيتين، بين قوله وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذا طريق أرشدت إليه الروايات، وهو الجمع بين الآيات القرآنية، وهو ما عبر عنه بعض علمائنا كالسيد الطباطبائي قدس سره بتفسير القرآن بالقرآن. الطريق الثاني الإرشاد إلى القاعدة، قد يغفل الذهن أحيانا عن اقتناص القاعدة، والرواية ترشده إلى القاعدة. في رواية عبد الأعلى مولى آل سام عندما سأل الصادق عليه السلام قال عثرت فوضعت على إصبعي مرارة، كيف أصنع؟ يعني يقصد في الوضوء كيف أصنع؟ قال هذا وأشباه، إرشاد إلى القاعدة، هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. هناك قاعدة أنت لم تلتفت إليها، هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج، امسح عليه. القسم الثالث الإرشاد إلى نكتة أو قرينة الاستظهار. في نفس الآيات القرآنية توجد قرائن لا يلتفت إليها الذهن لو خلي واحدة، يحتاج إلى الرواية، ودور الرواية هو إرشاده إلى القرينة، أن هنا قرينة تحتاج إلى أن تلتفت إليها. مثلا قوله عز وجل عندما سأل زرارة الإمام الصادق عليه السلام من أين عرفت أن المسح ببعض الرأس، قال من كتاب الله، من أين؟ قال من الباء، حيث قال وامسحوا برؤوسكم. هذا إرشاد إلى القرينة، أي أن هنا قرينة لفظية لا يلتفت إليها الذهن الأولي، والرواية ترشده إلى ذلك. مثلا في تفسير قوله عز وجل ويا قوم أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. الرواية فسرت بقية الله قائم آل محمد. وفسرت ذلك، أو عفوا وبينت ذلك، قال لقوله إن كنتم مؤمنين، أي أن هذا اللفظ قرينة، نفس الآية فيها قرينة، قرينة على أن المراد ببقية الله ليس هو الربح المادي، فإن الربح المادي يحصل للمؤمنين ولغير المؤمنين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، فإن هذه قرينة على أن المشار إليه والمقصود هو الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. والقسم الرابع أن يكون ذلك من التفسير المفهومي، وإذا جاءت الرواية وهي دليل الكتاب عينت لنا ما هو المفهوم من اللفظ الوارد في القرآن الكريم، وهكذا أكثر الروايات الواردة في التفسير هي من باب تفسير المفهوم. وطعام أهل الكتاب حل لكم، قال هو الحبوب، يعني لو خلينا نحن من دون الرواية ربما قلنا أن المراد بالطعام كل ما يطعمه الإنسان ولو كان من قبيل اللحوم، ولكن عندما تقول الرواية أن الطعام هو الحبوب، إذن قامت الرواية بتحديد مفهوم اللفظ في الآية المباركة. والقسم الخامس ما كان من التفسير المصداقي لا من التفسير المفهومي، بمعنى أن الآية تذكر أكمل، عفوا، بمعنى أن الرواية تذكر أكمل المصادر وأوضحها، كما ورد في الرواية عن الصادق عليه السلام في قوله تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية قال ذلك جدي الحسين. فإن هذا ليس تفسيرا لعنوان أو مفهوم النفس المطمئنة، وإنما هو إشارة إلى أكمل المصادق وأبرزها، ألا وهو الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. والقسم الأخير ما ورد من الروايات، وهذا هو المهم الذي علينا تنقيحه وتحقيقه، ما ورد من الروايات في مقام بيان بطون القرآن. إذ كما ذكرنا أن معرفة بطون القرآن ومعرفة تأويل القرآن يتوقف عليها معرفة القرآن كمنظومة مترابطة، وبالتالي هذا القسم من الروايات يحتاج من العلماء إلى بذل مزيد في تحقيقه وترتيبه، بحيث يكون هذا العلم علما مستفادا منه، علم بطون القرآن. فمن الروايات الشريفة الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قوله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال: ليلة القدر أمي فاطمة. وهذا من البيان بطن الآية، أي أن هذه الآية لها معنيان في عرض واحد، حيث إن القرآن الكريم له مرتبتان: مرتبة التنزيل ومرتبة التأويل. مرتبة التنزيل تلقاها قلب النبي صلى الله عليه وآله، نزل به الروح الأمين على قلبه لتكون من المنذرين. ومرتبة التأويل تلقاها قلب فاطمة الزهراء. وبالتالي أصبحت وعاء للقرآن، كما كان قلب أبيها وعاء لتنزيله فقلبها وعاء لتأويله، وكما أن ليلة القدر هذا الظرف الزمني وعاء لنزول هذا النور من السماء، فإن قلبها صلوات الله وسلامه عليها وعاء لنور تأويل القرآن الكريم. فلذلك كان المعنى الآخر للآية المباركة أن المراد بليلة القدر فاطمة الزهراء عليها السلام. والنتيجة من هذه الكلمة كلها أننا نريد أن نصل إلى هذه النقطة، وهي: ينبغي من أهل العلم والفضل المزيد من البحث والتأمل وجمع الروايات المتعلقة بالبطون وربطها بعضها بالبعض الآخر، لكي يستفاد من بحر من بحار علوم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ألا وهو علم بطون القرآن الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للتدبر في آياته ولنيل معانيه، وأن يجعلنا من أهل الذكر. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم.